إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ درس اليوم في مسألة الكفالة، أحب أن أنبه الإخوة إلى أنني لدي سفر قد يستغرق أسبوعين، ولعلنا نستأنف الدروس إن شاء الله تبارك وتعالى يوم الخميس الموافق 26 من شهر شعبان إن شاء الله تعالى بإذن الله. أنبه الإخوة وأرجو من الإخوة يخبرون الجهات المسؤولة. يعني آخر درس هو الليلة إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى الموافق 25 أو 26 من شهر شعبان إن شاء الله تعالى. إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ على بركة الله في باب الكفالة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه من دين أو عارية ونحوهما، قال في الشرح: وجملة ذلك أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، لقول الله تعالى: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، قال: ولحديث الزعيم غارم. نعم،
الكفالة هي لها علاقة بالضمان، الضمان أن يكفل المال، أن يكفل السداد عن الشخص الذي المدين في حال تعسر أو تعذر سداده، وعلى الدائن أن يرجع إليه. أما الكفالة فهي كفالة بدن، شخص لزيمه حق غير الحدود كما سيأتي، فيكفله كفالة حضور. ولذلك يقسمها العلماء إلى الكفالة إلى قسمين: كفالة حضور وكفالة غرم. فكفالة الغرم تقدمت لنا التي هي الضمان، وكفالة الحضور هو أن يكون شخص عليه التزام من دين أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك، فيكفله كفالة حضور إذا طلب في المحكمة أو طلبه صاحب الشأن، فإنه يحضره له وهو مسؤول عن إحضاره، وللحاكم أن يتخذ ما يشاء من العقوبة في حال عدم قيامه بإحضاره تعزيرا. نعم، محلك منها. نعم.
قال،
ودليلها واضح، يعني أن الله عز وجل يقول: لن أرسله معك حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني كفيلا منكم يقوم بذلك، أو أيمانا، أي الأيمان بمثابة ماذا؟
الكفيل.
نعم.
قال: تصح ببدن كل
ولا يؤثر في ذلك خلاف الأصم وابن علية كما تقدم لنا في أكثر من عقد. نعم.
قال: تصح ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم بلفظ أنا كفيل بفلان، أو بنفسه أو بدنه أو وجهه أو ضامن أو زعيم ونحوها، ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى أو لآدمي، قال في الشرح: وهو قول أكثر العلماء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: لا كفالة في حد، قال: ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة، فلا يدخله الاستيثار، ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني.
الكفالة تصح بأي لفظ: ضمنت، كفلت، أنا زعيم بإحضاره، أنا متكفل بإحضاره، علي إحضاره في مجلس الحكم في اليوم الذي يحتاج فيه إلى الإحضار، وغير ذلك من الصيغ التي تصح بها ماذا؟ الكفالة. وهي جائزة في جميع الحقوق ما عدا الحدود الشرعية أو حقوق أو ما عدا الحد الشرعي، سواء كان هذا الحد فيما يتعلق بحق الله أو بحق من؟ أو بحق الآدميين، لأن هذا لا تصح فيه الكفالة، لأن الاستيفاء لا يمكن إلا أن يكون ممن؟ من الجاني نفسه، ولا يمكن الاستيفاء من الكفيل إذا كان قتلا أو ضربا أو قتلا تعزيرا أو جلدا، لا يمكن أن يحتمله من الكفيل. فلذلك بالنسبة لحدود الله، لأنها قد تدرأ بالشبهات، لا يمكن فيها الكفالة، وبالنسبة ولا يمكن فيها الشفاعة أيضا. وبالنسبة للحدود المتعلقة بحق الآدميين فيدخل فيها التنازل والعفو ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويعتبر رضا الكفيل، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا المكفول ولا المكفول له كالضمان، لحديث جابر رضي الله عنه أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل يصلي عليه فقال: أعليه دين؟ قال: قلنا دينار. قال: قلنا ديناران. فانصرف فتحملهما أبو قتادة رضي الله عنه الحارث بن ربعي الأنصاري، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحديث رواه أحمد بمعناه، فقال فلم والبخاري رحمه الله بمعناه، فلم يعتبر الرضا المضمون له،
نعم،
ولا المضمون عنه، فكذا الكفالة.
المهم والشرط في الكفالة رضا الكفيل نفسه، الكفيل إذا أخذ منه قبول بالكفالة بخط أو كتابة أو لفظ يدل على ذلك فهذا هو المعتبر، ولا ينظر إلى رضا المكفول أو المكفول له، لأنهما غير لا علاقة لهما برضا الكفيل. ويدل لذلك تحمل أبي قتادة ربعي بن عامر رضي الله عنه، أو الحارث بن ربعي رضي الله عنه، للدين الذي الدينارين لدين كان على الرجل الذي توفي فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو قتادة وكفل ما عليه، أي تحمل الدين الذي عليه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم، تفضل.
وقال: الآن بردت جلدته.
وقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلدته. نعم.
قال: ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد وقد حل الأجل إن كانت الكفالة مؤجلة برئ الكفيل مطلقا، نص عليه، أو سلمه قبل الأجل ولا ضرر في قبضه برئ الكفيل، لأنه زاده خيرا بتعجيل حقه. فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس
لغيبة حجته،
نعم. قال: فإن كان فيه ضرر لغيبة حجته أو لم يكن يوم مجلس الحكم، أو الدين مؤجل لا يمكن استيفاؤه، أو كان ثم يد حائلة ظالمة ونحوه، لم يبرأ الكفيل لأنه كلا تسليم. نعم. أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، لأن الأصيل أدى ما على الكفيل، كما لو قضى مضمون عنه الدين.
نعم. هنا
أو مات تبعا، أو مات المكفول برئ الكفيل لسقوط الحضور عنه بموته.
نعم.
وكذا إن تلفت العين المكفولة بفعل الله، وبه قال الشافعي رحمه الله. نعم.
هنا مسائل متعلقة ببعضها، أولها ماذا؟ لو أن
نعم سلم الكفيل
لو أن الكفيل سلم المكفول لصاحب الكفالة، سواء كان العقد مؤجلا أو سلمه قبل حلول الأجل ولم يترتب عليه ضرر، هذا كله معتبر، وتبرأ ذمة من؟
كفيل.
ذمة الكفيل. لكن لو كان تسليمه قبل الأجل يترتب عليه ضرر كغيبة حجة ما ضرب المصنف، يعني هو بينه وبين هذا المكفول له خصومة، وليس عنده محامي، وليس عنده مثلا شيء، ويريد أن يعني يتريث ريث ما يستحضر حجته ويستحضر أدلته ويستحضر القرائن التي يدافع بها عن نفسه. فمثل إذا تضرر بتعجيل التسليم فإنه لا يعتبر، فإن التسليم لا يعتبر، بل بقيت ذمة الكفيل مشغولة بهذا الأمر. ومثله أيضا لو كان الشيء المكفول، لو تلف، لو مات الكفيل، عفوا، لو مات المكفول أو تلفت السلعة بجائحة ربانية دون إهمال من المكفول له، أو ماذا من المسائل،
نعم، أو سلم المكفول نفسه،
أو سلم المكفول نفسه ولم يحتج إلى إحضار الكفيل له، ففي هذا تبرأ ذمة الكفيل ولا يطالب بشيء. تبرأ ذمة الكفيل ولا يطالب بشيء. نعم.
قال: وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول مع حياته أو امتنع الكفيل من إحضاره ضمن جميع ما عليه، نص عليه لحديث الزعيم غارم، ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان. قاله في الكافي.
نعم، لو أنه تعذر تسليم المكفول، إما أن يكون قد هرب إلى بلاد أخرى أو اختفى أو خبئ أو نحو ذلك، أو صعب تسليمه بأي شكل من أشكال الصعوبة، هل يغرم الكفيل أو لا يغرم؟ يغرم، يغرم المال الذي كفله فيه، لأنه لا تبرأ ذمته إلا بهذا الضمان، والزعيم غارم كما جاء في الحديث. إذن لابد أن يغرم الكفيل، والحال هذه في حال غياب الكفيل المكفول أو في حال تعذر حضوره أو في حال كونه مثلا امتناعه أو حتى في حال إفلاسه. نعم.
قال رحمه الله: ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر لانحلال إحدى الوثيقتين بلا استيفاء، فلا تنحل الأخرى كما لو برئ أحدهما أو انفك أحد الرهنين بلا قضاء.
يعني الآن
وإن سلم المكفول نفسه برئ،
نعم،
أي الكفيلان لأداء الأصيل ما عليهما.
نعم، يعني إن سلم الكفيل أحد إن سلم يعني
أحد الكفيلين،
أحد الكفيلين الكفيل المكفولة، فهل تبرأ ذمة الكفيل الآخر؟ الجواب لا، لا تبرأ، لأنه ما زالت ذمته مشغولة في بحق الكفالة، بحق الكفالة. وأما لو سلما جميعا برئت ذمتهما، برئت ذمتهما. أو كذلك لو أبرأهما المكفول له وانحل العقد، كذلك برئت ذمتهما. نعم.
صلى الله عليكم. كفله اثنان سلمه أحدهما للمكفول له.
نعم.
سلم بدنه كاملا.
نعم. برئ من؟
برئ المسلم، لكن
المسلم
الآخر،
الآخر تبقى في ذمته، يبقى كفيلا حتى يتم السداد، يبقى كفيلا حتى يتم السداد، لأنه ضامن. نعم.
انتهى الحوالة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ووقفنا على باب الحوالة. أرجو الله أن تكون إن شاء الله في يوم الخميس 26 من شهر شعبان إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يذكر بأن عنده جمعية خيرية لتوصيل الموتى في بلد كذا، يقول خيرية، لكن يقول نقسم من توصيل الأموات العبرة والعظة في الخير والشر في الأموات، يقول يكلف، نعم، الموظفين بقراءة الفاتحة أثناء التوصيل وبعد الدفن، نعم، إلى آخر ما قال.
أما كونك تتبرع بهذه الجمعية وتقوم عليها لتغسيل الموتى فهذا عمل خيري، نسأل الله أن يضاعف لك الأجر. وأما قولك إنك أمرتهما وكلفتهم وكلفت المسؤولين عن التغسيل بقراءة الفاتحة عند الغسل وعند الفراغ منه ونحو ذلك، فهذه بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمهم أن تعلمهما، أن تعلمهم كيف يغسلون الميت وفق السنة، بأن يوضئوه وأن يجعلوا على أيديهم حجابا عندما يغسلوه، ويعني واقيا. والآن الحمد لله الأشياء التي تقي متيسرة وكثيرة ومنوعة. وأن توصيهم بالتسمية، وألا يتكلما بشيء يريانه من الميت، لأن بعض الناس يبالغون فيذكرون قصصا: فلان رأيناه سودا، فلان رأيناه خرج منه كذا وكذا، فلان رأيناه حصل منه كيت وكيت، فلان تصلبت جسمه عند الغسيل. هذه لا تدل على شيء، ولا ينبغي للمسلم أن يشيعها ولا أن يخبر بها، وليس مسؤولا عنه، يتركه وربه. لكن أما قراءة الفاتحة على الموتى أو على أرواح الموتى، سواء عند الدفن أو عند الغسل أو عند مثلا التجهيز أو نحو ذلك، ورفع الأصوات بالدعاء له، هذا كله من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
وقد تقدم قول أحد الحضور الكرام سابقا في أحد المجالس المباركة أن آية الله المفتي العام في بلد كذا قرأ الفاتح على روح البابا
يوم مات. نعوذ بالله من غضب الله. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، يسأل عن حكم دخول التصاوير المجسمة كالتماثيل في المسجدين المباركين. يقول: بعض الناس يأتي بأطفاله ومعهم صور كلاب وقرادة مجسمة ونحو ذلك، هل هذا يجوز؟
هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز. وانتبه، لأنك بهذا تطرد الملائكة عن نفسك وعن طفلك. الملائكة لا تدخل مكانا فيه كلب أو صورة، فابتعد، ارمي هذه الصور ومزقها، أحرقها، لا يجوز تعاطيها. والتصوير محرم بكافة أشكاله وألوانه، تصوير ذوات الأرواح، إلا لضرورة قصوى كطب وجواز سفر وبطاقة ونحو ذلك مما فرضته ظروف العصر أو بحث الجنائي أو نحو ذلك. وأما ما زاد عن ذلك فهو محرم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأخبر أنهم يكلفون أن ينفخوا الروح فيما صوروا ولن ينفخوا. فلنتق الله عز وجل ولننتبه لهذه المحرمات ولا نقتنيها. نعم.
أسئلة كثيرة وكثيرة ولله الحمد، لكن المرجو من السامعين ممن لم يسمع جواب سؤاله أن يمشي مع شيخي بعد الدرس فيسأل من نفسه. صلى الله عليكم. السائل الكريم، أسئلة بمعنى: أحدهم يبشر بقدوم بمجيء شعبان وقرب ليلة النصف منه، الثاني يقول: لو وصف لنا الشيخ جزاه الله خيرا العبادة التي تفعل ليلة النصف من شعبان. الثاني يقول: أتيت للعمرة وسأذهب قبل ليلة النصف من شعبان، هل يجوز لي أن أتأخر عن الحملة حتى أقوم ليلة النصف في الحرمين؟
العجب من التناقضات في بعض الأسئلة. البعض منهم تحيض امرأته فيقول لا يتمكن من أن ينتظر حتى تطهر ويضيع عليها عمرتها، وهذا يريد أن ينتظر بدعة عفى الله عنا وعنه. يا أخي الكريم وفقك الله، لم يثبت قيام ليلة النصف من شعبان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت تخصيص اليوم الخامس عشر بالصوم، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله وكان يصوم أكثره. ويقول أسامة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أراك تصوم كثيرا في شعبان؟ قال: إنه شهر يغفل فيه الناس بين شعبان بين رجب ورمضان، وإنه شهر تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا بالنسبة لجميع شعبان، وليس بالنسبة لماذا يوم النصف أو ليلة النصف. ولم يثبت في ليلة النصف أنها تحيا، لم يثبت عن أحد من السلف، وإنما آثار كلها ضعيفة. وكذلك تخصيصه بالصوم إلا إذا صام مع الأيام البيض، أو صام على أساس أنه أحد أيام شعبان التي يشرع فيها ماذا؟ الصيام. أما أن يصومه لذاته بقصد تخصيصه أو إحياء ليلته، فأقول لك سافر مع رفقتك ولا تنتظر القيام بهذه البدعة، وفقك الله. أما من يزعم أن ليلة شعبان هي ليلة القدر، ذكره بعض المفسرين وذكره بعض القصاصين، هذا غير صحيح، بل هذا يعارض القرآن، يعارض القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى يا إخوتا قد أخبرنا بأن القرآن أنزل متى؟ في أي شهر؟ في شهر رمضان. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن. وليلة القدر إنما هي في رمضان. ومن زعم أنها في ليلة 15 من شعبان هذا غير صحيح. حتى من فسر قول الله تعالى من سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، هذا غير صحيح. من فسره بأن المقصود ماذا؟ 15 من شعبان، هذا غير صحيح. وإنما المقصود أنه أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر متى؟ في رمضان. هذا من جهة. من جهة أخرى ورد حديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، أن الرب سبحانه وتعالى ينزل في ليلة 15 من شعبان فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين. أكثر العلماء يضعف هذا الحديث، ومن صححه أو حسنه فإنه لا يرتب عليه قيام ليلته ولا صيام يومه. حتى بعض المشايخ الذين صححوه وهم قلة لم يرتبوا على ذلك صيام ليلته أو قيام ليلته أو صيام يومه أبدا.
نعم، تقدم لله الحمد. قبل مدة أيضا في هذه المجالس المباركة بحث مطول أثبت أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ترتب التوسعة على العيال في النصف من شعبان أن له ميزة أو فضل
أبدا،
لم يرد. هي آثار وردت،
لم يرد حديث صحيح في التوسعة ليلة 15 من شعبان أبدا. ولعلي أنبه على مسألة تذكرتها، كان عندنا في المدينة قديما والآن الحمد لله غالبا ترك، لكن يقال إنه باقي حدث هو يرجع إلى طقوس شركية في الأصل، وهو الذي يسمى عند دول الخليج يسمونه بالقرقيعان، ويغنون فيه أغاني معينة وأهازيج معينة. وكانوا في المدينة قديما يغنون: سيدي شيهن يا شربيت، خرقة مرقة يا أهل البيت. ها، فكانوا يأتون المرأة التي تعطيهم يقولون لها: غندورة يا غندورة، ست البيت غندورة. والتي لا تعطيهم: كبريتة يا كبريتة، ست البيت عفريتة. هذا كله أولا هو مظهر من مظاهر الاحتفال بشيخ أظنه الذي يسمونه الرومي في أرض روم، فيعني يحتفل به ليلة 15 من شعبان. وآخر اسمه سيدهم شاهين، فيحتفلون به في تلك الليلة، وأبقوا على تلك الطقوس، وإن كان البعض منهم من يفعلها لا يعرف تلك الطقوس ولا يعرف أصلها، لكن أصلها ويعني معبد شركي على قبر شخص عليه قبة يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه الشعبنة لا تجوز، بل هي من آثار الخرافات والبدع الجاهلية. نعم.
سؤالان تكررا أو تكرر أحدهما بالأصح. السؤال أحسن الله إليكم، كون الميكروفون مفتوح في قسم الحريم النساء.
نعم.
سؤال عن حقن الأرداف والوجه.
نعم. نعم.
والأوراك.
نعم.
والحياء والدين كله حياء.
نعم.
تقول إحداهما زوجي يحب كذا، هل يجوز لي أن أحقن حتى يكبر المحل؟
هذا الأمر محرم، سواء الحقن التي تحقن بها الأرداف أو الثديين أو بعض الأماكن الأخرى أو الخدين أو نحو ذلك، لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه تغيير لخلق الله، وهذا من صفات المشركين عباد القبور والأصنام، فهو تغيير لخلق الله. وثانيا فيه تشبه بالكفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وثالثا فيه أمراض فتاكة. سمعت آخر تقرير في من لندن على أن اللاتي يضعن السيليكون، هذا الذي يكبر به الصدر والأرداف، 10% من الذين فعلوا هذا في بريطانيا أصيبنا بماذا؟ بالسرطان. 10%، هذا التقرير سمعته قريبا. فلا يجوز يا عبد الله تغيير لخلق الله، تشبه بالكفار، ما قد يترتب عليه من ماذا؟ من أمراض خطيرة. وبناء عليه فإنه محرم، فاحذري يا أمة الله من هذا التقليد الأعمى والتشبه بأعداء الإسلام. نعم.
إحداهما تقول بأن زوجها يهدد،
حتى لو كان زوجها يحبه.
نعم.
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم أيضا رجعنا لبعض الأوراد أو الأدعية قبل السؤال، يقول اللهم صل على محمد نور أنوارك ومعدن أسرارك. نعم. السؤال عن الذبيحة التي تذبح للمنزل الجديد.
هذه الذبيحة سمان سوها وكيرة أو مدري ماذا، تذبح للشياطين، يعني يذبحونها وإن لم يجدوا يفقأوا بيضة أو بيضات على عتبة المنزل، وهذا كله يقصدون به الحماية من الشياطين. فلا شك أن هذا من الأعمال الشركية، وهي محرمة ولا يجوز الأكل منها البتة. لكن لو أنه أراد بذلك دون تعلق بكونها للمنزل، البعض من الناس يدعو إخوانه ليعرفهم على منزله مستقبلا حتى يعرفوه وتكون بينهم تبادل الزيارات ونحو ذلك. إذا كان هذا هو الغرض لإكرام إخوانه ولتعريفهم بمنزله الجديد، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما إذا كان من أجل حماية البيت أو العين أو الجن فهو شرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
نور أنوارك ومعدن أسرارك،
كلمة نور أنوارك هذه بدعة من البدع، ويخشى أن يكون مستندا إلى حديث أن جميع الكون قد خلق من نور محمد، وهو حديث موضوع مكذوب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير لك يا عبد الله أن تصلي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تختصرها بجملة صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة وهم قدوتنا في هذا الباب. أما ما عدا ذلك من صلاة الفاتح والماتح وما إلى ذلك وهذه الألفاظ البدعية، فهذه كلها من إيحاءات الشياطين ومن تغيير الأذكار الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعلي أودعكم الآن إلى ما
سؤال أحسن الله إليكم.
طيب هات آخر سؤال عليهم.
أحسن الله إليكم. يقول نعم يذكر، يقول حديث، هل الشيخ ينكر حديث أن قراءة البردة ليلة النصف من شعبان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينكر حديث.
أولا بارك الله فيك، ثبت العرش ثم انقش. هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطني إياه وأنا أعطيك جائزة. هل هو في البخاري، في مسلم، في السنن، في أي كتاب؟ بل والله حتى في الكتب الموضوعة كالموضوعات لابن الجوزي وغيرها لا يوجد حديث أن البردة متى كان، البوصيري متى قال هذه القصيدة الشركية، ومتى مات؟ ما أدري سنة كم هو توفي، متأخر أظن في القرن الخامس أو السادس. فهل النبي حدث عن هذه البردة قبل أن يقولها البوصيري؟ هذا كله من تلبيس إبليس يا عبد الله. ليست أنا الذي ينكر أو يصحح أو يحسن. عندما يقول السائل حفظ وفقه الله وجردنا الله وإياه للحق وبصرنا الله وإياه في ديننا، أقول وفقك الله والسائل عندما تقول هل أنت تنكر حديث قراءة البردة في نصف من شعبان؟ أنا والله لا أنكر ولا أثبت. وكونها تعدل الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب وافتراء وقلة حياء واعتداء على السنة واحتجاج بالأبيات الشركية. نحن نقول هل تجوز قراءتها فضلا عن أن تكون تعدل حجة؟ لا تجوز، لا سيما وأن فيها شركيات، مثل قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، ومثل قوله إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، هذا شرك أكبر بالله عز وجل. وكذلك قوله وهو أعظم شرك، مثل أقوى من شرك فرعون، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيئا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال إنني خلقت الدنيا والآخرة، ولم يقل إنني أوجدت الدنيا والآخرة، وهذا يدعي أن الدنيا والآخرة من إيجاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. يا أخي عندك الأحاديث النبوية، تعال وفقك الله إن كنت متعلما، هذه كتب السنة أمامك، اقرأها من أولها إلى آخرها، فإن وجدت فيها كتب السنة إن وجدت فيها أن قراءة البردة تعدل حجة، أنا أعطيك 1,000,000 ريال. أنا أعرف أن دونه خرط القتاد. يا عبد الله أنصحك لوجه الله لا تنسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسأل العلماء الربانيين المتخصصين في الحديث ليبينوا لك الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوع. والحمد لله أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا يشمل السنة. قيض الله علم المصطلح علوم الحديث يزن بها العلماء الحديث الصحيح من غيره، لأنه كثر الوضاعون. الوضاعون كثر الذين يضعون الحديث، واحد وضع 100,000 حديث في فضائل سور القرآن فقط، يقول رأيت الناس أقبلوا على روايات ابن عيينة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أصرفهم عن ذلك إلى القرآن الكريم. تصرفهم بالكذب، تكذب على الله وعلى رسوله وتقول هذا يجوز والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاتق الله، هذا حديث كذب وليس بصحيح. كيف يعدل الحجة وهذا قد مات بعد 5 قرون؟ ما هل هو من الصحابة؟ فانتبه يا عبد الله، اجتهد وفقك الله في معرفة الحديث الصحيح من غيره. والحمد لله ذلك موجود وميسر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه. وأستودعكم الله إلى ذلكم الموعد بإذن الله تبارك وتعالى الذي ذكرته لكم. السلام عليكم وبركاته.